10 مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. تحية الود والسلام من فريال حسين والمخرج ديار بامرني لمستمعي إذاعة العراق الحر مع فقرات ساعة جديدة من بثنا لهذا اليوم، تتضمن آراء لباحثين في علم النفس والتغذية حول الآثار السلبية الناجمة عن الفقر، وتقريرا يتعلق بإطلاق قناة الحضارة الثقافية، ونرصد آراء في الناصرية حول عملية دخول القوات الإيرانية حقل الفك النفطي. وقبل ختام الساعة سنقدم حلقة جديدة من برنامج الجواهري إيقاعات ورؤى بصحبة الصحفي رواء الجصاني. أما الآن سيداتي وسادتي، فأدعوكم لمرافقة الزميلة رواء حيدر ومتابعة لآخر المستجدات السياسية عبر ملف العراق الإخباري.
مستمعي الكرام، أحييكم وأرحب بكم إلى ملف العراق ومحاوره اليوم. عام 2009 ما له وما عليه في العراق، وهل يمكن أن يتحول العراق إلى دولة دينية؟ شهد العراق خلال عام 2009 عددا من الأحداث المهمة، من أهمها انسحاب القوات الأمريكية من المدن في تموز الماضي، وانخفاض معدلات العنف إلى أدنى مستوياتها مقارنة بالسنوات السابقة، إضافة إلى تحسن الجو الطائفي بشكل عام حيث انحسرت أعمال العنف الطائفية. كما تمكن العراق من الخروج من الأزمة المالية العالمية دون خسائر تذكر، عدا ما أدى إليه انخفاض أسعار النفط العالمية بشكل عام. تمكن العراق أيضا من تحقيق خطوات واسعة في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد، لا سيما في قطاع النفط، حيث نظمت جولتان للتنافس بين شركات نفطية كبرى في العالم، وحصل عدد منها على عقود لتطوير حقول نفطية مهمة. تمكنت القوات الأمنية خلال عام 2009 من بسط سيطرتها على كامل مناطق العراق تقريبا، ونجحت في تطويق أعمال العنف وفي الحد منها. كثيرون أشادوا بأداء هذه القوات، غير أنهم أشاروا أيضا إلى ضعف الجانب الاستخباري لدى أجهزة الأمن بشكل عام، وإلى انعدام التنسيق الجيد بينها. شهر تشرين الثاني الماضي شهد سقوط أقل عدد من القتلى، وكان هذا العدد 88 شخصا فقط مقارنة بأشهر السنة الأخرى. المحلل السياسي هاشم الحبوبي:
في المجال المجتمعي، وهذا أمر مهم، يجد أن العمليات العسكرية والإرهاب والعنف قد وصل إلى أدنى مستوياته، ووجدنا أن هذه السنة الثالثة وبنجاح ممتاز نجد على أن مجتمعنا تزداد دحمته ويزداد اقترابا من بعضه البعض، ووجدنا نهاية الحرب الطائفية، نهاية النظرة الطائفية، نهاية التعصب العرقي. ولأول مرة منذ 7 سنوات الأحزاب والكيانات التي تنتهي لخوض الانتخابات قد حرصت على أن تكون مكوناتها شاملة لمكونات الشعب العراقي، ولم يكن هنالك مكون خاص بهذه الفئة ومكون خاص بالفئة الأخرى، وهذا تطور يتناغم مع ما صاحب المجتمع نفسه من تطور، وقد يعطي صورة إيجابية لما ممكن أن يتعزز في المستقبل، ولما ممكن أن يعطينا ملامح عن شكل الدولة الجديدة التي اتسمت بالصبغة الطائفية مما اضطرها إلى ابتداع ما سمي بديمقراطية التوافق أو الديمقراطية التوافقية، والتي قادت العراق إلى الكثير من المشاكل، وأعتقد أننا في طريقنا إلى الخلاص منه.
سيطرت قوات الأمن بشكل عام على الوضع، غير أنها لم تتمكن من منع خروقات أمنية ضخمة مثل تفجيرات الأربعاء والأحد والثلاثاء الدامية، بعد أن كانت الهجمات تستهدف مواطنين في الأسواق وفي الأماكن المكتظة. لوحظ أن هذه الهجمات طالت سيادة الدولة بالدرجة الأساس مثل وزارات الخارجية والمالية وغيرها. أسوأ هجمات عام 2009 وقعت في بغداد في النصف الثاني من عام 2009، حيث أسقطت مئات الضحايا بين قتيل وجريح. وإضافة إلى نتائجها المادية والبشرية، أبرزت هذه الهجمات تباينا في مواقف القادة السياسيين تجاهها، وهو ما يمكن أن نطلق عليه تعبير انعدام توحيد المواقف.
الهاجم الأولي والأخير للمواطن العراقي هو الجانب الأمني. أسوأ ما حل في العراق هو الاختراق الأمني الذي حصل في بغداد، والذي قد يحصل لا سمح الله في أماكن أخرى، ولكن بغداد بأهمية. فهذا أسوأ ما كان، إلا أن الإرهاب نجح في ثلاث محاولات، لكنها فشل في محاولات أخرى عديدة لم يتم الإعلان عنها. وهذا النجاح للقوى الظلامية أوجد شيء أنا أعتقد أنه في منتهى السوء في تقديري، وهو أن أطراف العملية السياسية أو الذين يحكمون العراق، سواء كانوا تنفيذيين أو كانوا تشريعيين، اختلفوا جدا أمام هذا الحدث الذي مس هيبة العراق ومس أمن العراق ومس حياة العراقيين. كان المفروض أن تكون الوحدة الوطنية هي المعوض وهي البديل وهي السبيل لتلافي مثل هذه الأحداث، لا التأثير من المسؤولية ومحاولة إلقاء اللوم على الآخر، وبالتالي هذا سيفتح الباب على مصراعيه لوجود ثغرات كبيرة لا سمح الله قد تتيح لتكرار مثل هذه العملية.
بدأ عام 2009 بتعهد الرئيس الأمريكي باراك أوباما بترك العراق لشعبه، حسب ما جاء على لسانه في الكلمة التي ألقاها بمناسبة تنصيبه في كانون الثاني الماضي. خلال عام 2009 تمكن مجلس النواب من اعتماد 35 قانونا، أهمها قانون الانتخابات، مما خلق نوعا من التفاؤل بالمستقبل. في نهاية كانون الثاني الماضي أيضا جرت انتخابات مجالس المحافظات، وكانت الانتخابات الأهدأ منذ تغيير النظام في عام 2003، مما يجعل الكثيرين يأملون في انتخابات هادئة وسلمية أيضا في آذار المقبل. غير أن أهم المشاكل التي ظلت مستعصية على الحل خلال عام 2009 مشكلة الفساد واستغلال المناصب واختلاس الأموال، الإجراءات الحكومية والقضائية الهادفة إلى القضاء على هذه الظاهرة مستمرة، غير أن المشكلة كبيرة ولا يمكن حلها بين ليلة وضحاها.
العملية هي متحركة جدا وقد تكون لولبية أيضا في بعض الأحيان، ولكنها في المحصلة النهائية يعني ترتقي إلى الأمام. هنالك نشاط للجنة النزاهة في البرلمان، هنالك نشاط للجنة النزاهة ووجود أكثر من مراقب في أكثر من مكان، وابتدأت الدولة تبحث عن المفسدين، تبحث عن المختلسين، تبحث عن المخالفين. هناك تدقيق كبير في هويات الناس الذين يحاولون أن يقتربوا من مواقع صنع القرار وأن يدخلوا الانتخابات، وهذا يؤدي إلى اختيار العناصر الجيدة، إلى اختيار العناصر الكفوة، إلى اختيار العناصر ذات القدرة. هذه كلها مبشرات إيجابية تبعث على الاطمئنان، وهي في نفس الوقت ناجمة عن اطمئنان نفسي داخلي.
عام 2009 شهد أيضا استمرار وجود النازحين في الخارج، خاصة في سوريا والأردن، وكذلك استمرار معاناة المرحلين داخليا. مسوحات للأمم المتحدة أجريت في عام 2009 أظهرت أن هناك 1,200,000 نازح في سوريا وأكثر من 500,000 في الأردن. عام 2009 أيضا لم يشهد تحقيق تحسن كبير في مجال الخدمات العامة مثل الكهرباء والماء والسكن والرعاية الصحية، كما لم يشهد تنفيذ وعود كبيرة فيما يتعلق بالإعمار. ما يزال أطفال عراقيون لا يترددون إلى المدارس، وما زالت شرائح المعوقين تعاني من نقص الخدمات، وما تزال النساء يتعرضن إلى العنف الأسري وحتى الاعتداء داخل المنازل وخارجها، وما تزال البطالة منتشرة، هذا إضافة إلى استمرار التجاذب بين بغداد وأربيل. نقطة أخرى مهمة هي عدم تمكن زعماء السياسة من تحقيق تفاهم يعكس التفاهم السائد حاليا بين أبناء الشعب وشرائحه المختلفة، حسب رأي المحلل السياسي هاشم الحبوبي.
الذي وجدناه من تطور ممتاز ومن تحسن على المستوى المجتمعي لدى أبناء الشعب كافة، وربما كلمة كافة قد تكون كبيرة يعني على أغلب أبناء الشعب، لم نجد له انعكاس في ممثليهم السياسيين في الميدانين التشريعي والتنفيذي، بل وجدنا انقساما حادا في أعلى مراكز السلطة، أو النظر إلى الأمر من زاوية تختلف واحدة عن الأخرى دون أن يكون الهدف هو تلافي مثل هذه الأحداث. أنا أعتقد أنه الأسوأ ليس من حيث الفاعلين، أنه الأسوأ من حيث أنه لا يعطيني الإطمئنان الكامل أن من أنا أوليهم سكتي سيتحاملون مع الأحداث الكبرى التي قد تحصل بالبلد لا سمح الله، فأخشى من أن لا يأخذونني إلى بر السلامة. وخير دليل على ذلك وجدت أن عملية بسيطة في مدلولها العسكري ولكنها كبيرة جدا سياسيا، وهو عندما احتلت إيران البئر 4 من آب من حقول الفكة، وجدنا أن الموقف تباين كثيرا بين الشمال والجنوب واليمين واليسار، ووجدنا أن الحقائق لم تقدم إلى الناس بشكلها الطبيعي وبشكلها المنطقي، كما أن رد الفعل لم يكن يتناسب مع الفعل.
سيشهد عام 2010 حدثا مهما جدا في تاريخ العراق الحديث، وهو الانتخابات التشريعية. ما هو المتوقع لهذه الانتخابات، وكيف تتعامل الأحزاب العراقية مع هذه اللعبة السياسية؟ والأهم هو، هل من المحتمل أن تفوز أحزاب دينية صرفة في هذه الانتخابات، مما يعني أن العراق قد يتحول إلى دولة دينية بشكل أو بآخر؟ هذه الأسئلة طرحتها إذاعة العراق الحر على الباحث في المركز الوطني الفرنسي للبحوث العلمية الدكتور هشام داود، وسألته أولا عن تقييمه لتجربة الأحزاب الدينية في العراق، فقال:
حسب كلام وأقوال وتقديرات المعنيين نفسهم قادة الأحزاب الدينية في الحكومة منذ 5 سنوات، التجربة لم تكن ناجحة على أقل تقدير في المجال الاقتصادي، في مجال إدارة الشؤون الاجتماعية، في مجال مكافحة الفساد، في مجال ما يسمى إدارة البيروقراطية الحديثة. ما معنى دولة؟ ما معنى حكم مدني؟ ما معنى إدارة تعددية؟ ما معنى الانفتاح على كل أطياف المجتمع والمنطقة والعالم؟ هذه لا تأتي فقط من خلال ما يسمى أقوال واعتقادات روحية. إدارة المجتمع بكل تعدديته يقتضي التقنية، المعرفة، التجربة، الانفتاح الفاصل بين الاعتقادات الدينية لكل شخص وبين الحياة الموضوعية القائمة. ومن هنا نقدر أن نفهم بأنه كل اللائحات السياسية الانتخابية القادمة تتحدث أقل عن ربط الدين بالشؤون السياسية وشؤون الدولة بقدر ما تتحدث عن أمور وهموم وطنية، كيفية إخراج العراق من مأزق الحالي، كيفية اعتماد الهوية الوطنية الجامعة، كيفية بناء الجسور.
بس دكتور، الأحزاب الدينية لها أيضا نفوذ على الصعيد الشعبي، وهذا ممكن أن ينعكس أيضا في الانتخابات.
ليس دائما، الانتخابات لا تعني إلغاء المعتقد الديني، مرة أخرى لا تعني إلغاء الدين. الناس بدأت تفهم بأنه إغال الاعتقاد الديني أقل بالشأن السياسي المباشر هو حفاظا على الدين من الدولة، هو حفاظا على المعتقد من الدولة، هو حفاظا على الجانب الروحي للإنسان من الفساد المستشري. بالعكس، دفع الدين أكثر لإدارة شؤون الدولة اليوم قد يجوز ويأثر أيضا على الدين.
لو تغيرت فكرة الشعب كما أشرت، هل ستتراجع هذه الأحزاب الدينية؟ هل ستحاول أن تغير أيديولوجيتها التي تعتمد عليها في الحكم؟ هل ستحاول أن تغير من ذاتها لكي تستطيع أن تحصل على تقبل الناس؟
الآن كل الجبهات السياسية التي كانت قائمة سابقا، والتيارات الدينية الروحية المذهبية القومية، كلها منقسمة على ذاتها، ليس فقط في الحيز الشيعي، بل نجد ذلك في الحيز العربي السني أيضا، بل حتى الأحزاب التي كانت تحمل هوية قومية وأثنية مثل الأطراف الكردية أيضا منقسمة حول الشكل وإدارة الدولة. على ما يتعلق بالجانب الديني وبسؤالكم في هذا المجال، نعم، وهذه الأحزاب وهذه الجبهات لا تنتبه إلى ذلك منذ فترة، كما قلت حتى تسميتها وشكل عرضها وتقديم برامجها إلى الشعب وإلى الناخبين بدأ يختلف، هم يقولون نعم نحن نفهم الأمر يتعلق بإنقاذ الوطن، نعم نحن نفهم الأمر يتعلق بمكافحة الفساد، نعم نحن نفهم الأمر يتعلق باستقلال البلد اليوم، نعم نحن نفهم إدارة بلد حديث يقتضي الإمساك بمعرفة وتقنية متقدمة ومنفتحة على العالم والتطور العلمي اليوم، نعم نحن بدأنا نفهم كل ذلك، وهذه ليس بتعارض مع الدين، ولكن نحن سنحاول المزاوجة بين الاثنين، ونحن لا نريد أن نبني دولة دينية. ليس هناك من طرف عراقي اليوم يدعو إلى دولة دينية، أعني طرف عراقي ذات صدقية.
توقعك إذن دكتور هشام، توقعك في نهاية الأمر، هل سيكون العراق دولة دينية أم لا؟
لا، ليس هناك في العراق رجل أو مرأة يحمل فكرا ذو صدقية يدعو إلى دولة دينية. أعتقد الجميع يدعو إلى دولة مدنية تحترم الدين. لحسن الحظ والحمد لله بأنه المراجع الأساسية في داخل العراق تدعو أكثر إلى احترام القانون والدستور. المشكلة ليس في رجال الدين في داخل العراق، المشكلة في بعض السياسيين الذين يستخدمون الدين لغايات سياسية، وحقيقة يجب الفصل بين هذا الموضوع.
دكتور هشام داود الباحث في فرنسا، شكرا جزيلا لهذه المشاركة مع إذاعة العراق الحر. مستمعي الكرام، إلى هنا أصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق من إذاعة العراق الحرة. شكرا لمتابعتكم، تقبلوا أخيرا تحيات رواء حيدر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
الصبح للمذياع عتعنى واسمع واسمع. والله العراق الحر منكم فلش بقى فلش بقى.
إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، في منتصف كانون الأول الجاري أعلنت إحصائية صادرة عن وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي أن هناك 7 ملايين عراقي يعيشون تحت خط الفقر، أي بنسبة 23% من عدد السكان، أغلبهم من شريحة الشباب بسبب البطالة، ما يؤثر سلبا على صحتهم فسيولوجيا ونفسيا بحسب باحثين في علم النفس والتغذية.
لا يعني الفقر ضعف القدرة الشرائية وعدم التمكن من العيش حياة كريمة فحسب، بل إن الفقر جوانب أخرى تضغط على الشخص الفقير نفسيا وفسيولوجيا، تجعله غير قادر على أداء مهامه أو التفكير بشكل صحيح. بعد عام 2003 ازدادت رقعة الفقر لأسباب عديدة، وانعكس ذلك سلبيا على الواقع العراقي، لا سيما وإن الكثير من الظواهر السلبية في المجتمع ترتبط بشكل أو بآخر بالفقر كأحد آثاره. وليس العاطلون عن العمل يعدون من الفقراء فقط، بل إن هناك أعدادا كبيرة ممن لديهم وظائف، لكن الأجور التي يتقاضوها تكاد لا تسد احتياجاتهم، لذلك فهم في عوز دائم.
زوجي معوق وأنا أشتغل الأطفال، أي وأدفع لهم الإيجار المولدة ومصرفهم، عندي 4 بنات.
يعني هذا وضعتي من قبل له هسه صار يعني وضع مزيد؟
لا والله، من تعوق زوجي دعم السيارة.
بيا سنة هاي؟
بال2000.
يعني هو كان شو يشتغل؟
بالأمانة مراقب عمل.
أي كان موفر لكم وأموركم ماشية؟
أي هو معيشنا وهو مداريني، بس من الدعم أنا اشتغلت مكانة.
من المتضررين من حالة الفقر هم الطلبة، فالفقر ينتج سوء التغذية، وهذا ينعكس على قدرات الطالب، كما أشار إلى ذلك مسؤول التغذية المدرسية في وزارة التربية علي سلمان حسن، وهو يؤكد أن التغذية المدرسية لها دور في معالجة سوء التغذية لدى الطلبة الفقراء.
نسبة كبيرة من طلاب المدارس هم مستويات دون الوسط أو مستويات فقيرة، لذلك يعني إحنا نرتي إن التغذية المدرسية راح يكون لها دور مهم في معالجة الفقر، مسألة الفقر خاصة. يعني إحنا كتربويين نرى أنه في بعض المدارس مستويات اقتصادية مختلفة، فتلاحظ طفل مثلا ما يقدر يشتري من خلال الحانوت المدرسي، وآخر يشتري بشكل يعني غير مبرر. لذلك يعني احنا من الجانب التربوي تهمنا، اضافة الى الجانب العلمي اللي نرى انه يعني الجوع يؤدي الى انخفاض مستوى السكر بالدم، وبالتالي راح الدماغ يتأثر ويأثر على العمليات العقلية كالتفكير.
ويبدو ان وزارة التربية ما زالت خطواتها بطيئة في مجال التغذية المدرسية، حيث ستبدأ الان بمشروعها التجريبي للتغذية المدرسية تمهيدا لاطلاق المشروع الوطني، مثل ما اوضح ذلك مسؤول التغذية المدرسية.
احنا حاليا دنسق ويا برنامج الغذاء العالمي ودنفذ مشروع تجريبي، هو مشروع بسيط لكن يعني خطوة بالاتجاه الصحيح، نأمل ان يتحول هذا الى مشروع وطني للتغذية المدرسية مدعوم من قبل الحكومة العراقية حتى يشمل كل طلبتنا الاعزاء.
وللفقر اثار نفسية شديدة وخطيرة على الشخص الفقير، لا سيما اذا ما كان من الطلبة او الشباب، حيث يولد الفقر عددا من السلوكيات غير المعتادة. وتؤكد أستاذة العلوم النفسية التربوية في كلية المعلمين الأساسية الدكتورة بشرى حسين علي، تؤكد أن من أهم الأمراض النفسية الخطيرة الناجمة عن الفقر هو الغيرة.
الفقر يولد الغيرة، وهذه الغيرة طبعا هي مرض نفسي كلش خطير. ليش؟ لأنه تولد حقد وتولد عدوان، والإنسان إذا تولد عنده سلوك عدواني راح المجتمع طبعا راح يفسد. ليش؟ لأنه إحنا المجتمع الناجح والمجتمع المتوافق نفسيا لما يتمتعون أفراده كلهم بصحة نفسية وكلهم متوافقين نفسيا، طبعا حيكون مجتمع بناء عالي. لكن لما يكون مجتمع مليان أمراض نفسية طبعا حيكون مجتمع مهدوم، ما يقدر يبني قدرات ولا يقدر يبني طاقات. لذلك مشكلة الفقر ومعالجتها من المشاكل الخطرة جدا، ويجب تفعيلها ويجب الاهتمام بها بأسرع وقت ممكن.
إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، تبريكات وأماني بأن يعم الأمن والسلام ربوع العراق مترافقا مع عودة النازحين هي ما اشتملت عليه كلمات العيد لمواطنين من قضاء الحمدانية ذي الأغلبية المسيحية، واقتصرت الاحتفالات فيها بمناسبة عيد الميلاد على قداديس بسيطة تحسبا من استهداف الكنائس من جديد، وتبقى الأمل بإحياء العيد المجيد بعد استتباب الأمن والاستقرار في محافظة نينوى.
شجع استقرار الوضع الأمني في نواحي وقرى الموصل الشرقية أهاليها من المسيحيين على ممارسة طقوسهم خلال عيد الميلاد المجيد، ومنها قداس العيد في قضاء الحمدانية جنوب شرق الموصل. تبريكات وأمان بأن يعم الأمن والسلام ربوع العراق مترافقا مع عودة المهجرين هي ما اشتملت عليه كلمات العيد. ميكروفون إذاعة العراق الحر زار مركز قضاء الحمدانية ذي الأغلبية المسيحية والتقى بعدد من المواطنين المعيدين.
كل سنة نحضر كليتا كبة، نحضر شجرة، نزين البيت، نحضر مغاري، نجهز للعيد.
زين، ايش تتمنين بهذا العيد؟
نتمنى ان يعم السلام والامان بهذا البلد، وتحقق كل امنيات العالم، وعيد سعيد على كل العراقيين، واهني كل الشعب العراقي.
زين، هذا العيد يعني بس للمسيحيين؟
لا، حتى الاخواننا المسلمين نعيدهم بالعراق.
من الناحية الأمنية أثرت والهجرة أثرت، يعني ذاك الوقت أفضل والحمد لله والشكر.
زين، شنو أمنياتك بهذا العيد؟
والله أمنياتي أمنيات كل الشعب العراقي أن يعود الأمان والاستقرار ويعودون المهجرين.
أتمنى بهذا العيد أن يعم السلام على شعبنا في بغداد وموصل والقرى نينوى خاصة، لأنه تحتاج أكيد إلى السلام والتكاتف أهم شيء. بعد ما يكون لا حرب لا شيء، يروحون ويجون بحرية أكيد.
غصة حملها معه هذا العيد بعد استهداف كنائس في الموصل مؤخرا. العديد من الطقوس ألغيت تحسبا واقتصر بعضها على قداديس بسيطة. راهبة كنيسة الطاهرة في الحمدانية سهام الدومينيكية تحدثت عن طقوس العيد وأحواله هذا العام.
في قرقوش الطقوس والمراسيم مع أعياد الميلاد كثير مختلف عن باقي السنين، يمكن هم أنا لاحظتهم الأجواء الموجودة، لأنه الزينة أكثر شفتوها من كل عام، شيء فرح. أدنى أمل إن شاء الله في يوم من الأيام ينتهي وهالظروف اللي إذا نعيشها. بالموصل يمكن كثيرين رادوا مثلا يحضرون القداس بس ما عندهم إمكانية بسبب الظروف الأمنية، والاحتفالات أكيدا ما راح تكون مثل ما كانت هوني، مقتصرة هي. بس هم أنا هوني أبي أشكر الحراسات مالتنا أكيد وسلامتهم وفرونا هالجو مال الأمان والاستقرار حتى نقدر نأدي مراسمنا بصورة صحيحة ومفرحة.
ومع هذا تبقى الآمال متجددة بغد قادم يصنعه الساسة ويلبي طموحات جميع العراقيين بالأمن والخدمات، من ذلك ما تحدث به المواطن المسيحي يوسف فرانسيس.
نتأمل أن يكون هذا العيد وسنة 2010 عيد مصالحة وطنية صافية لكل العراقيين، ونبديها أول شيء بالسياسيين اللي صفوا قلوبهم ويفكرون يخدمون هذا البلد الجريح اللي عانى ويعاني من خلال 6 سنين مضت. فنتأمل أن سنة 2010 تكون سنة خير سلام ومحبة للجميع.
كيف وجدت هذا العيد؟ هل مختلف عن الأعياد السابقة؟
العيد احنا يمنا اكو التزامات دينية، اكو التزامات اجتماعية، فيما تبقى يعني اكو توجس من الآتي. فتعرفوا في كل مرحلة انتخابات اكو دا يصيرنا إرهاصات كبيرة دا يروح بيها أبرياء من المسيحيين ومن العراقيين بسرعة. احنا ما نميز لا بين مسيحي ولا بين مسلم، كلتنا عائلة وحدة متعايشة منذ القديم.
فرحة العيد في نواحي الموصل الشرقية نالت منها الاشتباكات المسلحة بين المسيحيين والشبك في ناحية برطلة. البعض يقول بأن جذور ذلك نابعة من التوترات السياسية والأمنية التي تعيشها هذه المناطق، وبرغم هذا كان للقوات الأمنية في قضاء الحمدانية دوره في حفظ الأمن ورسم البسمة على وجوه المعيدين، وهذا ما تحدث به أحد أفراد الأمن بالمنطقة.
القوات الأمنية في منطقة قرقوش ماخذين كل الاحتياطات الأمنية والأعياد مستمرة، والحمد لله إن شاء الله نقدم الأفضل للمواطنين والشارع أمين، وإحنا جادين بعملنا إن شاء الله، منطقة أمينة ومواطنين إن شاء الله يتعاونون معنا. كل عام أنتم بخير.
الآلاف من مسيحيي مدينة الموصل عيدوا هذا العام بعيدا عن مدينتهم، والحسرات تملأ نفوسهم تتخللها آمال بتحسن الظروف والأوضاع وعودتهم إلى ديارهم من جديد. من مركز قضاء الحمدانية جنوب شرق الموصل، إذاعة العراق الحر.
بالصبح للمذياع تعنى واسمع، والله العراق الحر منكم فلاش بقى.
إذاعة العراق الحر.
نحييكم مستمعي إذاعة العراق الحر وندعوكم مجددا لمتابعة فقرات هذه الساعة ولكن بجزئها الثاني، ونقدم خلاله تقريرا يتعلق بإطلاق قناة الحضارة الثقافية، ونرصد آراء في الناصرية حول عملية دخول القوات الإيرانية حقل الفك النفطي. وقبل ختام الساعة سنقدم حلقة من برنامج الجواهري إيقاعات ورؤى بصحبة الصحفي رواء الجصاني. سيداتي وسادتي، أعلنت وزارة الثقافة عن قرب إطلاق قناة فضائية ثقافية باسم الحضارة بعد توقيع عقد مع شركة نايل سات. في هذا الإطار رحب الوكيل الأقدم للوزارة جابر الجابري بإطلاق تلك القناة الفضائية بعيدا عن الصبغة الحكومية، وسيعمل فيها العديد من الكوادر الفنية لوزارة الإعلام المنحلة من مصورين ومخرجين ومحرري أخبار، وسيبدأ بثها التجريبي بداية العام المقبل. محمد كريم معكم من بغداد.
أعلنت وزارة الثقافة العراقية عزمها إطلاق قناة فضائية ستحمل اسم الحضارة مطلع كانون ثانية من العام المقبل، فيما قالت أنه يأتي بهدف تصحيح الصورة التي رسمها من وصفته بالإعلام المعادي عن العراق لدى الخارج، حسب ما أفاد بذلك في تصريحه الخاص لإذاعة العراق الحر وكيلها الأقدم جابر الجابري، الذي تحدث أيضا عن الطابع الإعلامي الذي سيميز الفضائية المرتقبة.
احنا لا نفصل، يعني لا نفصل بين ما هو ثقافي وما هو سياسي. اليوم العملية الثقافية مرادفة وملاصقة للعملية السياسية، لا نفرق بينهما، يعني هما وجهان لعملة واحدة. بالتأكيد انها ستنزل بين ما هو ثقافي وما هو سياسي وما هو اخباري. احنا لا نريد ان نقصر هذه القناة ودورها على ما هو ثقافي فقط وابداعي وفني، نريد ان نطلق لها العنان لتكون معبرة عن ما يدور في هذا البلد من تحولات والمتغيرات السياسية.
في الوقت ذاته أكد الجابري أن الطابع الإعلامي للقناة سالفة الذكر لن يحمل بأي حال من الأحوال الصبغة الحكومية.
هي صحيح تنطق باسم وزارة الثقافة، لكن لا إعلام الحكومة، يعني العراقية وشبكة الإعلام العراقية أصلا هي مرتبطة بمجلس النواب، يعني هي جزء من تشكيلات الدولة وليس من تشكيلات الحكومة، لذلك ستكون الحضارة أيضا واحدة من تشكيلات الدولة العراقية وليس ناطقة باسم الحكومة، مع أنها ميزانيتها وإدارتها تكون من قبل وزارة الثقافة، لكنها سوف لن تكون ناطقة رسمية باسم الحكومة أو باسم الوزارة.
وردا على سؤال لإذاعة العراق الحر حول طبيعة الجهة والكوادر التي ستدير هذه الفضائية، أجاب الجابري قائلا:
للأسف أن هناك توجه داخل الوزارة بأن يديرها كادر الإعلام المنحل. أنا شيء مؤسف، وأنا طبعا أنا ما أعترض عليه شخصيا، لا أنا أرفض، يعني صحيح وكل أكلم الوزارة، لكن هناك تداخل بالقرار والرأي داخل الوزارة وليس هناك قرار موحدا، لذلك أنا ممن يعترضون على هذا. موظف ومدير وكادر إعلام وزارة الإعلام المنحلة هم الذين سيديرون هذه القناة.
وفي الوقت الذي أعرب فيه عن ترحيبه بفكرة إطلاق قناة الحضارة، يرى الأستاذ في قسم الفنون السمعية والمرئية بكلية الفنون الجميلة الدكتور مفيد سليمان أنه لا ضير من اعتماد كوادر وزارة الإعلام المنحلة في إدارة تلك الفضائية، لأن الإعلام في نهاية المطاف لن يحمل السلاح بوجه الآخر على حد قوله.
يا سيدي، هم عراقيين وهم مثقفين عراقيين، شئنا ما بيننا هم مثقفين كانوا يقودون الإعلام العراقي بجدارة عالية جدا، وهم يعني من أفاضل الإعلاميين، معروفين جدا بقدراتهم العلمية وبقدراتهم الفنية في قيادة الإعلام. لا بأس، يعني يا ريت الإعلاميين السابقين اللي كانوا على وزارة الإعلام سابقا أن يقوموا بعمل من هذا النوع، لأنهم في كل الأحوال أيا كان موقفهم هو الإعلامي ترى ما حامل بندقية، الإعلامي حامل كلمة كيفما أراد أن يقولها فليقولها.
فيما كان لأستاذ الإعلام بجامعة بغداد الدكتور هاشم حسن تحفظاته على فكرة إطلاق الفضائية سالفة الذكر جملة وتفصيلا:
الأداء الرسمي للإعلام العربي عموما في إشكاليات كبيرة، وزارة الثقافة خاضعة وما زالت تقع تحت تأثير المحاصصة، وإذا ليس فخرا وليس عاملا للنجاح أن يعتمدون على عناصر وزارة الإعلام السابقة، هنالك نامك بعض المهنيين الجيدين لكن أكثرهم قد نشأ على تربية الإعلام الرسمي، تعود واعتاد على أن يتلقى التعليمات من الجهات العليا، ولذلك فلا تتوقع خيرا في صحفي ممكن أن يحرك كدمية من قبل مسؤولين في وزارة الثقافة أغلبهم لا يمتلكون تخصصات عالية وهم بعد ما يكونون عن الثقافة.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، شهدت مدينة النجف زيارة لهيئة الاتصالات والإعلام تهدف إلى تنظيم عمل بعض الإذاعات وتردداتها بسبب التشويش الذي تحدثه على ترددات بعض القنوات العالمية وتشويشها على ترددات مطار النجف أثناء تسيير رحلاته. البعض رحب بعمل الهيئة إذا كان تنظيميا تقنيا، في حين أبدى البعض الآخر تخوفا كبيرا من تقويض العمل الإعلامي وتحجيمه في العراق. أيسر الياسري معكم من النجف.
في ظل الجدل الدائر في الأوساط الإعلامية العراقية حول عمل هيئة الاتصالات والإعلام ومخاوف بعض وسائل الإعلام من تقويض عملها، شهدت مدينة النجف زيارة للهيئة ولقائها عدد من المسؤولين في المحافظة. نائب رئيس أمناء الهيئة الدكتور علي الخويلدي أكد في حديث لإذاعة العراق الحر أن الغاية من الزيارة تقنية لتنظيم عمل بعض الإذاعات وتردداتها بسبب التشويش الذي تحدثه على ترددات بعض القنوات العالمية، لا سيما تشويشها على ترددات مطار النجف أثناء تسيير رحلاته.
كدراسة أولية وكفحص أولي وجدنا بعض القنوات الفضائية التي تبث بنفس تردد المطار، وهذا يؤدي إلى فوضى اتصالات راح تؤدي إلى مشاكل، حقيقة مشاكل كبيرة بالنسبة إلى الطيران المدني.
بعض الإعلاميين رحبوا بعمل الهيئة إذا كان تنظيميا تقنيا، مشيرين إلى أن بلد مثل العراق وسط أجواء أمنية غير مستقرة يصاحبها الانفتاح الإعلامي الواسع، لابد من وجود جهة حكومية وإن كانت رقابية لابد أن تنظم عمله بطريقة مهنية.
إذا كان يعني مجيها هو يعني في مجالها الفني الصرف فهو شيء لا بأس به، خصوصا إذا ما عرفنا أن هناك مسألة اشتباك بالترددات في مدينة النجف الأشرف وخصوصا في مطار النجف، حيث أخبرنا الأخوة اللي في المطار أن هناك ترددات تتشابك مع ترددات المطار وبالتالي فيها تشكل خطورة وإرباك في عملية السير والطيران الجوي من وإلى مطار النجف الأشرف. إذا كان مجيها لغاية فنية ولتقديم شيء مفيد فنيا فهو بادرة يعني جيدة.
بالتأكيد هناك بعض الإجراءات قد اتخذتها الحكومة العراقية قبل أشهر، وذلك بتحديد حركة سيارات البث المباشر اللي يسميها SNG بعد حدوث بعض التفجيرات في العاصمة العراقية بغداد. فبالتأكيد بلد مثل العراق فيه مقومات بطيئة لبناء الديمقراطية، يحدث فيها أجهزة رقابية في كافة المجالات ومنها المجال الإعلامي.
لكن البعض الآخر وهم ربما الفئة الأكثر معارضة لوجود الهيئة وعملها في العراق أبدوا تخوفا كبيرا من قدومها إلى النجف، وحسب الإعلام النجفي حيدر العبادي الذي يعتقد أن قدوم الهيئة هو لتقويض العمل الإعلامي في المدينة.
هناك تخوف من قبل الإعلاميين في مدينة النجف الأشرف من أن يكون عمل هيئة الإعلام والاتصالات في النجف هو لتقييد عملهم ولتقييد وسائل الإعلام. يعني نعلم ويعلم الجميع أن هيئة الإعلام والاتصالات لحد الآن لم تقنن ولم يشرع لها قانون، لذلك حتى نرى عملا أو توجها جديا نحو هذا الاتجاه يبقى هناك تخوف من أن تمارس أي تسلط هذه الهيئة أو أي هيئة رقابية أخرى على وسائل الإعلام.
فيما ذهب البعض الآخر ليصف تلك الزيارة للنجف ولبعض المحافظات الأخرى المجاورة خطوة أولى ضمن سلسلة إجراءات حكومية للسيطرة على العمل الإعلامي وتحجيمه في العراق، وحسب المصور الصحفي حسن علي.
بالنسبة للإجراء اللي اتخذته لهذه الهيئة باتجاه سيارات البث المباشر، هذا أنا أتوقع هو إجراء أولي من ضمن سلسلة إجراءات راح تتخذها الحكومة العراقية لحد عمل الإعلاميين من الانتقاد الحالات السيئة بعمل الحكومة أو عمل الحكومة نفسه. وأنا أتوقع يعني مثل هاي الهيئة تشكلت هاي الهيئة واحتمال تشكل غير هيئة ثانية أو ثالثة راح تقوض عمل الإعلام بالعراق وترجعنا للمربع الأول.
ويذكر أن هيئة الاتصالات والإعلام التي تشكلت منذ عام 2004 في زمن الحاكم المدني في العراق بول بريمر استأنفت عملها في العراق منذ عدة أشهر لمراقبة وتنظيم البث الفضائي للمؤسسات التلفزيونية والإذاعية العاملة في العراق. أيسر الياسري، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
مستمعين الكرام، اعتبر مسؤولو المكاتب السياسية في الناصرية عملية اجتياح القوات الإيرانية لحقل الفك النفطي في ميسان تدخلا في الشؤون السياسية العراقية، معلنين عن رفضهم للتدخلات الإقليمية بما فيها التدخلات الإيرانية في الأوضاع العراقية، ومطالبين بحل الأزمة بالطرق الدبلوماسية. مهدي الحسناوي مراسل إذاعة العراق الحر معكم من ذي قار.
أثارت قضية احتلال القوات الإيرانية لبئر الفك النفطي ردود أفعال غاضبة في الشارع الذيقاري، فقد اعتبرها البعض من مسؤولي المكاتب السياسية بأنها جزء من التدخلات الإيرانية في الشؤون العراقية، كما يرى المهندس جمال عبد الله شهد مسؤول مكتب الحزب الوطني الديمقراطي.
كثرت الأحاديث والأقاويل حول التدخل الإيراني في الشأن العراقي، هو في الحقيقة هناك تدخل من معظم دول الجوار في الشأن العراقي، لا تأخذ هذه التدخلات هذا الحيز الكبير في الإعلام العراقي وفي الإعلام العالمي. التدخل الإيراني ليس في بئر الفك بالضبط، ولكن التدخل الإيراني موجود في كل مفاصل الحياة العراقية، تدخل سياسي، تدخل في الشأن العسكري، تدخل.
كيف ترى حل هكذا أزمات مع دول الجوار وهذه التدخلات في الشؤون العراقية؟
عصر القوة انتهى، عصر القوة الآن لغة الحوار هي اللغة الصائبة واللغة الناجحة لحل كل أزمة تحدث بين الدول.
يشار أن قضية احتلال القوات الإيرانية لبئر الفك النفط العراقي قد استغل من قبل بعض وسائل الإعلام العراقية وبأساليب متعددة، فقد عرضت بعض الفضائيات العراقية أناشيد الحرب العراقية الإيرانية السابقة والتي سئمها المشاهد والمتلقي العراقي، كما يقول الفنان التشكيلي حسين الشنون.
طبعا للأسف أن جارة إيران قوم بهذا العمل اللي ذكرنا في المآسي اللي حدثت في الحرب العراقية الإيرانية واللي أججها الطاغية المقبور صدام الذي وقف الحياة بكل جوانبها. الآن هذا الحالة اللي حدثت في الفكة من الجانب الإيراني ذكرتنا بتلك المآسي، وللأسف يعني اللي استغلتها بعض القنوات الفضائية والإعلام، ما نقدر نقول المغرب يعني، لأن استغلوها وهيجوا شعورنا وآلامنا اللي كانت لي تناسيناها وليست نسيناها، وتناسيناها متقصدين لبناء بلدنا ووضعنا الحالي في هذا البلد.
الإعلامي حسن الفضلي أوضح بأن الشعب العراقي يرفض التدخلات الإقليمية بما فيها التدخلات الإيرانية.
نحن نرفض أي تدخل من أي دولة كانت، سواء كانت إيران أو غير إيران، في العراق، في الشؤون السياسية للعراق، ونحن نحترم كمواطن العراقيين كل الدول المجاورة، لكننا كعراقيين نرفض جملة وتفصيلا أي تدخل في الشأن العراقي وأي دولة تحتل ولو شبرا واحدا من العراق. وبالتأكيد ما تعرض له بئر الفكة في محافظة ميسان من تدخل أو احتلال من قبل الجارة إيران، فإن هذا بالتأكيد مرفوض من العراقيين من شمال العراق وجنوب العراق.
واللافت للنظر أن هذه التدخلات الإيرانية في الشؤون العراقية ما زالت مستمرة، كما يقول المواطن أبو حسين الناصري.
هذا دليل على أن الأطماع الإيرانية لا زالت موجودة في العراق، تحاول بكل وسيلة وبأخرى بلاد الشعب العراقي بطريقة أو بأخرى، الهدف منها زعزعة الأمن الداخلي للعراق.
مهدي الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت الصوت الأكثر تأثيرا،
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها يشوفها.
هذه إذاعة العراق الحر.
لك يا عراق يا بلد الحبايب ذايباني بيك وانت بدم ذايب أحبك يا عراق يا بلد الحبايب ذايباني بيك وانت بدم ذايب يسألوني عليك وابجي من الحزن رغم ما صار بيك تبقى اجمل وطن يسألوني عليك وابجي من الحزن رغم ما صار بيك والله اجمل وطن احبك يا حبيبي يا دار الحبايب احبك يا حبيبي يا دار الحبايب اسمك على جدران الزمان بعدك يا حبيبي أظل بلا مكان كتبت اسمك على جدران الزمان بعدك يا حبيبي أظل بلا مكان يسألوني عليك وابجي من الحزن رغم ما صار بيك تبقى اجمل وطن احبك يا حبيبي يا دار الحبايب احبك يا حبيبي يا دار الحبايب يا حب القديم ويا حب الجديد أعيش شلون أعيش وأنا عنك بعيد يا حب القديم يا حب الجديد يسألوني عليك وتشمن الحزن رغم ما صار بيك والله اجمل وطن احبك يا حبيبي يا دار الحبايب احبك يا حبيبي يا دار الحبايب
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر فن وبراعة. شعر ثقافة وفن ويا محن الأخبار. هي العراق الحر تقرح على الأشعار.
سلام على هضبات العراق وشطيه والجرف والمنحنى على النخل ذي السعفات الطوال على سيد الشجر المقتنى.
إذاعة العراق الحر تقدم الجواهري إيقاعات ورؤى. وثقها ويعرضها في حلقات أسبوعية رواء الجصاني.
في مآثر الإباء والفداء، بصوت هادر ووضوح لا ينافس يعلن الجواهري مواقفه ومفاهيمه في الإباء والشموخ والفداء في فرائد عديدة وقصيد زاخر بالإبداع. وإذا ما اختلفت في الصورة والاستعارة فهي متوحدة في المفاهيم ومباشرة في المقاصد، وفي مقابل ذلك تماما لم يجامل الشاعر الكبير أو يتهاون في هجو الخنوع والانحناء وأولئك المقيمين على الذل، بل وحتى من يتوسط كاللبن الخاثر وغيرهم من اللاجئين لأدبار الحلول فسميت وسطا وسمي أهلها وسطاء. ولربما نجتهد ونصيب فنرى في قصيدة آمنت بالحسين المنشورة عام 1947 مجمعا للشواهد والأدلة الأبرز عن تلك المفاهيم الجواهرية المتميزة. فالمطولة ذات 60 بيتا ونيف تنضح من مطلعها وحتى ختامها بآراء ومقاييس بالغة الرفعة في تبجيل الواهبين النفس فداء للمبادئ التي يؤمنون بها، وتلكم بلا شك التضحية الأضخم للدفاع عن القيود والذود عنها كما يرى صاحب آمنت بالحسين.
فداء لمثواك من مضجعي تنور بالأبلج الأروع، فداء لمثواك من مضجعي تنور بالأبلج الأروع، ورعيا ليومك يوم الطفوف، وسقيا لأرضك من مصرعي، وحزنا عليك بوقف النفوس على نهجك اللاحب المهيعي. فيا أيها الوت فيا أيها الوتر في الخالدين فذا إلى الآن لم يشفعي، تعاليت من مفزع للحتوف وبورك قبرك من مفزع.
وبدءا من بيتها الأول يحدد الجواهري الاتجاه الذي يريد قوله في تضحيات الحسين الثائر ونهجه النير الذي بات عظة للطامحين العظام، لأولئك اللاهين عن غدهم والقنوعين دون احتجاج وتمرد أو ثورة، كما يفيض عديد آخر من أبيات القصيدة بعواطف ومشاعر إنسانية فائقة التعبير في تقديس الثبات والصمود لرجل يوم الطفوف والملهم المبدع الثابت أمام سنابل خيل الطغاة دون خوف أو رهبة، وبهدف أن يحل جديب الضمير بآخر محشوشب ممرع.
شممت ثراك فهب النسيم نسيم الكرامة من بلقعي، وعفرت خدي حيث استراح خد تفرى ولم يضرع، وطفت بقدرك طوف الخيال بصومعة الملهم المبدع، وخلت وقد طارت الذكريات بنفسي إلى عالم أوسع كأن يدا من وراء الضريح حمراء مبتورة الإصبع تمد إلى عالم بالخنوع والذل ذي شرف مترع، لتبدل منه جديب الضمير بآخر محشوشب ممرع.
وفي مقاطع أخرى من القصيدة يتمثل الشاعر مأثرة الحسين التاريخية ويمحص الأمر دون أن يرتهب من الرواة أو يخدع بما ينقلون، هادفا للحقيقة لا غيرها وبدون تزويق أو مبالغات. وبعد ذلك فقط يجد الجواهري أن في فداء الحسين دفاعا عن مبادئه وقائع لا أعظم منها، وهو أن يطعم الموت خير البنين. ثم تعود القصيدة لتجدد في الختام تقديس ذلك الصمود والعطاء الذي نور من إيمانه وفلسفته في الإباء والفداء، والتي تجسدت كما سبق القول في الكثير من قصائده، ومن بينها بورسعيد 1956 وكردستان موطن الأبطال عام 1962 وفلسطين الفداء والدم عام 1970، فضلا عن قصائد الوثبة الشهيرة عام 1948.
فيا ابن البتول وحسبي بها دليلا على كل ما أدعي، ويا ابن التي لم يضع مثلها كمثلك حملا ولم ترضعي، ويا ابن البطين بلا بطنة، ويا ابن الفتى الحاسر الأنزعي، ويا فرع هاشمة لم ينفتح بأزهر منك ولم يفرعي، ويا واصلا من نشيد الخلود ختام القصيدة بالمطلع، تمثلت يومك في خاطري ورددت ذكرك في مسمعي، ولما أزحت طلاء القرون وستر الخداع عن المخدع رأيتك في صورة لم أرع بأروع منها ولا أفضع. وماذا أفضع من أن يروح لحمك وقفا على المبرع، وأن تطعم الموت خير البنين من الأكلين إلى الرضع، وخير الصحاب بخير الصدور كانوا وقاءك والأدرع.
فيا ابن البتول وحسبي بها ضمانا على كل ما ادعي.
وللاستزادة نقول أن القصيدة نشرت في جميع طبعات ديوان الجواهر ومنذ العام 1951، وقد خط 15 بيتا منها بالذهب على الباب الرئيسي للرواق الحسيني الشريف في كربلاء، كما أنشدت وتنشد في مختلف المجالس والمناسبات الإحيائية لمأثرة الطف التي تصادف كما هو معروف في الأيام العشرة الأولى من شهر محرم كل سنة. هكذا نصل إذن إلى ختام حلقة اليوم، وحتى الأسبوع القادم، ودائما لكم أجمل التمنيات وأهنى الأوقات.
استمعتم من إذاعة العراق الحر لبرنامج الجواهري إيقاعات ورؤى، وثقها وعرضها عليكم رواء الجصاني رئيس مركز الجواهري الثقافي في براغ.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم أوقاتا طيبة وممتعة، حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى.